بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله الذي أرسل لنقض الكفر وحله. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي أن الذي يتمعن في الوجود يجد فيه أثرا بينا للظلم، وضربنا أمثلة على ذلك في عالم الحيوان وفي عالم النبات، ثم بينا أن هذه الصور من الظلم إنما أرادها الله سبحانه حتى يبين شناعة الظلم، فيبتعد الإنسان الذي هو الكائن الوحيد العاقل أن يبتعد عن الظلم برأيه لشناعته عندما يرى شناعته. هذا هو وسيلة إيضاح ليتنبه الإنسان العاقل الوحيد العاقل فلا يظلم. نعم، فالظالم كما قال علماؤنا إنسان غير سوي، لا ينسجم مع الوجود. نعم، إنسان غير سوي، والظالمون لهم طبيعة خاصة، كما قال شيخنا عليه رحمة الله مصطفى السباعي في كتاب هكذا علمتني الحياة، قال: من طبيعة الظالمين أن ينادوا بالحرية ليئدوا الحرية، أن ينادوا بالحرية ليدفنوا الحرية، ومن طبيعتهم أن يتحدثوا باسم الشعب ليستعبدوا الشعب. هذا طبيعة الظلام، ويدافع عن الفقر لئلا يصبح غنيا، يدافعون عن الفقير لئلا يصبح غنيا. لا والله، نعم، شهدت لقاء لزعيم من زعماء أن يسكن قصر في إسبانيا بملايين الدولارات، ملايين، والله يتكلم في سوريا كان عن الاشتراكية، وسيارته ليس لها نظير. فالتفت أحد العاملين، قال: الله يرضى عليك، عم تتحدث عن الاشتراكية وسيارتك ثمنها كذا وكذا. الآن قصره بمئات الملايين. إذن يدافعون عن الفقير لئلا يصبح غنيا، ويقاوم الطغيان ليفرضوا على أمتهم طغيانا أشد وأقسى. والمواطن الذي يطغى ويظلم إذا تمكن أخطر من طغيان الأجنبي ومن ظلم الأجنبي. لماذا؟ لأن ظلم الأجنبي وطغيان الأجنبي يحرك في الناس روح الجهاد، أما طغيان المواطن فيقضي ويقتل روح الكفاح في الأمة. هذا الفرق بين الظالم الأجنبي وبين الظالم الذي في البلد. يقضي على روح الكفاح والجهاد، والطاغي المستعمر الظالم، نعم، يعمل على استغلالك ثم لا يهتم بشخصك، إيش من جرى لك ما جرى. أما الطاغي الداخلي فيأخذ منك كل شيء ويعمل على إذلالك، ولا يعجبه إلا أن ترضى وتثني على ما يفعل. فوق كل هذا ينبغي أن ترضى عما يفعل، ولا تعترض عما وتمدحه، فهو متأله مغرور. هو في نظر ذاته متألق إله هيك بظن حاله، يعني متألق، أنا ما أقول إله، ولكنه في الحقيقة متأله يعبد شيطانا. وفي الحقيقة كما قال علماؤنا متأله يعبد شيطانا. من هنا قال علماؤنا الطاغية يتزوج الغرور، فإذا تزوج هذا الغرور جاءه منه ثلاثة أولاد، يعني تكون الحصيلة. الحمق فهو أحمق، والحقد فالطاغية حقود، والجريمة وأنتم ترون في عالمنا ماذا يجري، حقد وجريمة وحماقة، لأنه تزوج الغرور. ولذلك تكون كبرياء الظلمة مأخوذة من ذلة الشعب، يذلون شعوبهم فيتكبرون ويتغطرسون. نعم. وحياة هؤلاء الطغاة من موت الشعوب. والحاكم المستبد أو ما يسمى بعرفنا الآن الدكتاتور في نظر علمائنا عليهم رحمة الله يقولون الدكتاتور هو من يلغي ملايين العقول ليكتفي بعقل واحد هو عقله، ليكتفي بعقل واحد هو عقله، ويزدري ويحتقر ملايين الآراء ليعظم رأيه فقط وحده. نعم. والاستبداد في الواقع أكبر عملية تقمص في تاريخ العقائد، أكبر عملية تقمص في تاريخ العقائد، تتقمص الملايين في شخص واحد، فتسافر الملايين إذا سافر، وتضحك إذا ضحك، وتبكي إذا بكي، وتسخف إذا سخف. شو بدك حاضر يا سيدي؟ مشان هاللقمة؟ لا إله إلا الله. نعم. والطاغية الظالم يتحدى صفات الألوهية، ويتحدى صفات الأنبياء، لأن الله تعالى حينما أراد أن يخلق الخلق آدم أخبر الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل معركة بدر شاور أصحابه. أما الطاغية فلا يخبر بل يأمر، ولا يستشير بل يشير، ولا يرحم ولا يشفق بل يظلم ويعنت. هذا شأن صفات الطاغية عند علمائنا. والطاغية سبب لشقاء الأمة، لأنه يقتل أحرارها ويحيي شرارها ومنافقيها. للطاغية عبيد يدافعون عنه، والحقيقة لا يدافعون عنه، إنما يدافعون على إبقاء حياتهم لا عن حياته هو. لذلك نعم عهود الطغاة تستقطب أنواعا من الناس، هم الوصوليون والمرتزقة. هذا مش من عندي، هذا قول ابن خلدون صاحب علم الاجتماع في مقدمته. ابن خلدون المولود بتونس سنة 1331 ميلادية، المتوفى سنة 1405 في مصر. هذا الذي ماذا قال؟ أنقل لكم ما قال تماما. حينما ينعم الحاكم في أي دولة بالترف والنعمة، خاصة إذا دعمه ما يسمى بالمجتمع الدولي، دعم المجتمع الدولي يدعي أنه يدعم الشعب، ماذا فعل؟ قال رفع سعر هذا الكافيار لأن زعيما من الزعماء بياكلوا البدل حارب اقتصاديا فرفع سعر الكافيار. أرأيتم شو هالمعونة للشعوب المسلمة بهذا؟ لا عليكم. وهذا الكافيار أنا بسمع في سمع الحمد لله، لكن يعني لكنه يدل على الترف. فابن خلدون يقول حينما ينعم الحاكم في الترف في أي دولة وبالنعمة فإن تلك الأمور أي ميله إلى الترف والنعمة تستقطب إليه ثلة من المرتزقة ومن الوصوليين. حينها تبوا هؤلاء المرتزقة والوصوليون يلقون في روعه التوجس من الشعب، لأنه عرفان في ظلم بخوفه من الشعب لا يذهب حكمك. هؤلاء الشعب الأحرار الطيبون يريدون أن يأخذوا كرسيك. فماذا ينتج عن ذلك أيها الإخوة؟ ينقلب توجسه وتنقلب غيرته إلى خوف على ملكه، فيأخذ شعبه بصفتين، بالقتل وبالإهانة. بالله عليك انظر إلى هذه الأمة، بالقتل وبالإهانة أصبح عدوا للشعب. هكذا ألقى الوصوليون والمنافقون في روعه. لذلك قال علماؤنا لا يتهافت على فتات عهد الطاغية إلا الذين لا يجدون ما يأكلون في عهود الحرية، ولا يعتز بالسير في ركاب الطاغية إلا الذين تدوسهم مواكب الأحرار. لذلك يحاول الطغاة دائما أن يسلطوا الأضواء على من؟ على التافهين، على المغمورين، على الذين كان بعضهم يسير في الطريق ليشحذ من الآخرين سيكارا. أبو أحمد بن حمد بيعرف هذا. الآن له صولة وجولة يحكم بما والله كان يسير في الطريق يطلب من فلان سيكارا. إذا يسلط الطاغية الأضواء على التافهين والمغمورين ليحرقوا له البخور، تفضل يا سيدنا ويا زعيمنا، يعني وانت قليل عليك تحكم سوريا، انت تحكم العالم العربي كله، شو سوريا انت ما شاء الله يعني زعيم كبير. هؤلاء الذين يعيشون في ظل هؤلاء. نعم، ولولا الطاغية لظل هؤلاء المغمورون في الظلام ليس لهم نهار، إذا الأحرار كان لهم نهار. ومن قواعد حياة الطاغية أنه يعتمد على الكذب ويكره الحقيقة. ألا ترون إلى الطغاة كذبهم شاع وعرفه العالم كله؟ يعتمدون على الكذب لأن الطاغية يخاف من الحقيقة. الطغاة يخافون من الحقيقة، يعتمدوا على الكذب والتمويه، ولا يكرهون شيئا ككرهم للصدق والصراحة. والطاغية عنده سوق، لكن هذا السوق لا يمشي فيه إلا النفاق. حكاية الحق ما بيمشي الحال، ذلك سوق بروش فيه النفاق. لذلك كان أكثر الناس ضحكا على الطاغية، نعم، في قرارة أنفسهم المنتفعون منه، إلا أن يكون فيهم أو في بقيتهم شيء من الحياء أو الوفاء، وهيهات أن يكون في أعوان الطغاة شيء من الاثنين. والله لا وفاء ولا حياء. وأساس نكبة أمتنا في القديم والحديث كما قال شيخنا عليه رحمة الله في كتابه علمتني الحياة: حكامها الظالمون، وأذكياؤها المنافقون وعلماؤها الغافلون. درويش خليه في بحث الطهارة بشهابة اللحية منه وما بيعرفوا حواليه، ما بيعرف في فيتنام في حرب ولا لا، كان دخيل لك الراتب والوظيفة وانتهت المشكلة. نعم. وإذا أراد الله عز وجل أخذ طاغيتين زاده عنادا وغرورا. كأنك تعيش الصورة الآن، كأنك تعيش الصورة. والطاغية لا أمان له، لأنه متسلط. نعم، لأنه متسلط، يقوم بالغدر وبالجريمة. ولذلك قالوا خمسة لا أمان لهم، خمسة لا أمان لهم: ملحد ينكر وجود الله ما بيخاف من شيء، ومتسلط لم يصل إلا بالغدر والجريمة، كل زعماء الاشتراكين وش نطلب بهذا؟ يقول العقاد: لو أخذت عينة من هؤلاء اشتراكيين أو الشيوعيين، أخذت هيك عينة على التعيين، لن تجد منهم إلا فاجرا أو سارقا أو قاتلا أو إنسانا يطلب ما ليس له. عينة هيك لا على التعيين، فأي دين يريدون؟ لا. نعم نعم، خمسة لا أمان لهم: ملحد ينكر وجود الله، متسلط، وصل بالغدر والجريمة، مغمور، نشأ في بيئة فاسدة ثم ساعدته الظروف على الظهور، ومغرور حاقد يتعطش لسفك الدماء، عقد ألف سنة أو أكثر، وكذاب أوصله كذبه إلى الشهرة وإلى المجد. لذلك ورد عن عمرو بن العاص عند الوفاة انتبأ وقال: يا بني، يا بني، لمقتل ألف من علية القوم خير من أن ترفعوا واحدا من السفلة. خلي يموت منكم ألف ولا يحكمكم واحد سافل لا أصل له ولا خلق له ولا دين له. نعم. لذلك كان من أعب من أكبر أعوان الطغاة سكوت الصالحين وكلام الطالحين. سكوت الصالحين وكلام الفاسدين، الطالح الفاسد. ولذلك جاء في الأمثال: ليس للجائر جار ولا تعمر له ولا به دار. ومما جاء في شناعة الظلم، كان العرب يتكلمون بها على لسان الحيوان، قال: إن عصفورة تركت عشها القديم الذي ورثته عن أبيها وأجدادها، اتخذت عشا آخر بجوار لقلاق، طائر لو منقار طويل، فعتبت: كيف تتركين بيت أهلك وأجدادك وآبائك؟ فقالت: كان جاري هناك حية وكانت تأكل أفراخي، فاخترت جوار هذا السيد الشريف ليأخذ بثأري من الحية من عدو. ولكن أيها الإخوة، كما قلت لكم، في الكون ظلم ففي الكون عدل. وليعلم الظلمة أنهم مهما كبروا فالله أكبر، ومهما طالت أيديهم وعلت فإن يد الله فوق أيديهم، وإن الظالم مهما ملك من أمر يومه هذا فإن غده وراء باب مغلق، كما يقول علماؤنا: ومفتاح هذا الباب عند الله وما أحد يدري بماذا يأتي عليه غد. هذا المعنى قاله الشاعر الفرنسي المشهور فيكتور هيغو عندما خاطب نابليون، ولد وهو ولد فقرر أن يجعله حاكما لإيطاليا، وقال كلمته المشهورة: نعم لقد ملكت الغد كله. فقال له هذا الشاعر الأكبر، قال لبطل فرنسا الأكبر: يا سيدي إنك تستطيع أن تظفر في معركة أسترنوتس، انتصرت، وتستطيع يا سيدي أن تفتح فيينا، النمسا، وتستطيع أن تملك العالم، ولكنك لا تستطيع أن تقول المستقبل لي، لأن المستقبل يا أيها الإمبراطور لا يملكه إلا الله وحده، لا يملكه إلا الله وحده. وأنتم أيها المظلومون في كل مكان وتحت كل كوكب وفوق كل أرض اصبروا ولا تقنطوا، فإن في الكون عدلا، والله سبحانه يمهل، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. ولا بد من حساب هنا والله قبل الحساب هناك. يروي علماؤنا أن حدأة طائر من الصقور الجارحة، نعم معروف، من الجوارح، أتت إلى سليمان، وكان يعرف هذه اللغة، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قالت: يا نبي الله اسأل ربك هل هو مهول أم عجول؟ بيمهل إذا الواحد أراد أن يفعل شيء، ولا بيعجل فينا؟ فإننا نريد أن نتحرك، بدنا نظلم. اسألنا يا هل هو مهول أم عجول؟ وسأل سليمان ربه تبارك وتعالى: نعم، فقال: قل لها إني مهول لا عجول، بمهل ولا أتعجل. تحركت الحدأة وأتت إلى قوم معهم لحم يشمونهم، وانقضت على اللحم موضوع في أول الشواء، وحملت قطعة ولم تدري أن في أسفل هذه القطعة من اللحم كبيرة قطعة نار صغيرة لم ترها، ووصلت بها إلى العش، والعش من إيش؟ من القش، فاحترق العش كله فورا. فعادت إلى سليمان: يا سليمان ألم تسأل ربك وقال لك إني مهول لا عجول؟ انظر ماذا جرى لنا. فسأل سليمان ربه، قال: قل لها هذا حساب لذنب قديم، ومن يعش يرى النتائج. أي الحرقة لشي من قبل، لسه الدور الثاني ما أجا. هذا حساب لذنب، فإذا ابتليت يا عبد الله بشيء فراجع نفسك، من يعمل سوءا يجز به، وعد إلى ربك واسترضه وابكي، فلا بد أنك قد قصرت في أداء منهجه تبارك وتعالى. هذا حساب لذنب قديم، ومن يعش يرى نتائج الذنوب الجديدة، إن في الكون عدلا. ولا بد من العقوبة هنا قبل الآخرة، ووقائع التاريخ قديما وحديثا تدلك على هذا. لمن أراد العبرة يراجع التاريخ ويشوف العبر يتلو بعضها البعض، يعني شوي انقطع عن متطلبات الدنيا ولو ساعات. نعم يروي المؤرخون أن الخليفة العباسي المعتصم كان له وزير يعني غشوم ظلوم متكبر متجبر ويتباهى بالتجبر والكبر، اسمه الفضل بن مروان. دخل عليه يوما الشاعر المشهور الهيثم بن فراس متظلما من بعض ولاته، قال يا سيدي الوزير أنت مولي فلان وفلان، فلان ظلمني في مظلمة كبيرة هذه كذا، يتظلم. فالفضل لكبره صرف وجهه عنه ولوى عنقه كما قال المؤرخون ولم ينصفه معه. فخرج الشاعر فألقى الله عز وجل على قلبه أبياتا من الشعر فقال فيها تجبرت يا فضل ابن مروان فانتظر، تجبرت يا فضل ابن مروان فانتظر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، فإن كنت قد أصبحت في الناس ظالما ستودي تهلك كما أودى الثلاثة من قبل. لما سمع الفضل بن مروان الوزير الغشوم هذه الأبيات تغير لونه، قال ماذا عنا بقوله الفضل والفضل والفضل؟ قالوا أيها الأمير إنه أراد الفضل بن يحيى والفضل بن سهل والفضل بن الربيع. نعم، فإن تك قد أصبحت في الناس ظالما ستودي كما أودى الثلاثة من قبل. ماذا أراد؟ قالوا أراد الفضل بن يحيى والفضل بن سهل والفضل بن الربيع. فتغير وجهه لأن الثلاثة أحدهم مات قتلا والآخر أودع السجن كذلك حتى مات والآخر ألقي في المطبق، فتغير وجهه ما هي إلا أيام يسيرة حتى ألقي في سجن المعتصم. فقال المعتصم إن الفضل بن مروان أسخط الله وأرضاني فسلطني الله عليه. فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، ألم تنظر إلى الزعماء في العصر الحاضر ماذا صار بهؤلاء الظلمة منهم؟ الصور واضحة بينة، يعني تمر لحظات ثواني لو يملك الدنيا الإنسان ويسلم من هذه اللحظات والله يرضى، والله يرضى، أنتم أدرى. نعم، لذلك قال علماؤنا في قول الله عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، الإملاء للظالم خاصة الظالم الكافر ليس إهمالا له بل هو إمهال، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وفي قول الله عز وجل في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، قال سفيان بن عيينة والله هذه الآية تسلية للمظلوم ووعيد وتهديد للظالم. كان أحمد بن حنبل إذا قرأت هذه الآية وأملي لهم إن كيدي متين يوصي بعض تلامذته فيقول خف سطوة العدل، إن في الكون عدلا، خف سطوة العدل وارجو رقة الفضل، خف سطوة العدل، خف سطوة العدل وارجو رقة الفضل، فضل فضل الله، ولا تأمن مكره ولو أدخلك الجنة فقد وقع لأبيك ما وقع، أبيك آدم. فإن قيل ما الحكمة في إمهال العصاة والطواة طيون مهلة في الدنيا؟ قال علماؤنا: ليري الله العباد أن العفو والإحسان أحب إليه من الانتقام. إن الذين قتلوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، حرقوهم بالنار. ثم قال: إن الذين فتنوا لم يعني إذا تابوا يعفو عنهم، ما أكرمك يا رب، يعني لو تابوا عفى عنهم، وقد أحرقوا أولياء. نعم. وإمهاله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه. وقال آخرون: يمهل من يشاء حكمة، بيعرفوا بده يتمادى ليأخذوا أخذ عزيز مقتدر، وقد يعجل عقوبة من ظلم شديدة ليخفف عنه شيئا من عذاب الآخرة. حكمة هو يعرف، إذا تمادى كل ما طالت عرف أنه الله تعالى بده ينزع كسمه إن شاء الله. نعم. قال البروسوي: إنما أخر الظالمين وأمهلهم ليزدادوا إثما وليبلغهم منازل الأشقياء. وفي قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مظلوم. حتى قال أحمد بن خضرويه عليه رحمة الله: والله لو أذن لي بالشفاعة، يعني لو كان ربي بسمح لي بالشفاعة يوم القيامة، لبدأت بالشفاعة لمن ظلمني. قالوا: كيف؟ قال: لأنني نلت بظلمه هذه المرتبة. ولذلك الشعراوي له كلمة بيقول: إذا دخلت إلى البيت ووجدت ولديك قد ضرب أحدهما الآخر أو ظلم أحدهما الآخر، مع من تقف؟ مع المظلوم. وقل: وربك تبارك وسيقف معك يوم القيامة ضد من، وإذا وقف الله معك شغلة كبيرة، شغلة كبيرة. نعم. إذن لدعوت لظالمي، لأن بظلمه نلت ما لم أنل عن طريق والدي، نلت الجنة. قيل: كيف ذاك؟ قال: لأن الله قال: ولا تحسبن الله غافلا، فهو تسلية وتعزية لنا حيث وقف الله معي. يقول: أخي الكريم، هذا من الماضي ضربنا أمثلة، إن في الكون عدلا، وإن لهذا الكون إلها منتقما جبارا يمهل ولا يهمل، ويمد الظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فلا يأمنن بعد اليوم ظالم ولو مد الله له ومنحه من عطائه ما أعطاه، ولا ييأس مظلوم ولو ابتلاه الله فقدر عليه الضعف، ولا يفتحن فمه ملحد فاجر، فسوف يرى النتائج وسوف يعلم أن لهذا الكون خالقا عادلا، وأن في هذا الكون عدلا. في سنة 1945 عند تمادى دوتشي موسوليني، سنة 1945 في أبريل، جلس الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قلبه متروس على موسوليني لأنه أعدم أمر المختار. بيقول: جلست لأكتب مقالا ألقيه في الراديو، ما كان في تلفزيون، فوالله كان قضاء الله للدوتشي ما بين كتابة المقال وبين نشره. أعدي بتلك اللحظة، فوجه كلمة جميلة إلى موسوليني حين قضى الله قضاءه العادل فيه يقول كلمة في وجهتها في هذا الظالم في هذا الدعي الظالم عندما نفذ الإعدام في 1945 في إبريل. قال الشيخ يخاطب الدوتش: يا من يفتش عن العبر تعالوا فإن هنا عبرة لا أجل منها. الذي يفتش عن عبر التاريخ فتعالى فسيسجل التاريخ هذه العبرة، عبرة جديدة للعصر الحاضر. هذا موسوليني الذي تكبر وانتفخ حتى ما يحويه جلده، هذا الذي طغى وبغى. شيء عجيب، أعجبه فراش هيلسلاسي وسريره، فأتى إلى قصر هيلسلاسي واغتصب منه سريره وفراشه وطرده من بلده. هذا الدوتش، هذا الذي كانت إذا تكلم تصفخ له الملايين. حرامية، نعم، على طراز كله. أخرج هيلسلاسي، أعجبه سريره وفراشه فسرق منه، نعم، فراشه. تجبر فقتل الشيخ عمر المختار. هذا الذي جن من أصاب جنون العظمة وحم حتى صار يهذي ويقول أنا حامل الإسلام. المؤرخون كتبوا هذا، افتح التاريخ العالمي بتشوف هذه العبارات. نعم، قتل هذا الشيخ الذي صار دمه لواء، ركزوا رفاتك في الرمال لواء، ذكرتها لكم كثيرا. وآخر جميل: إن البطولة أن تموت من الظما، ليس البطولة أن تعب الماء، البطولة أن تعيش عزيزا ولو مت جوعا وعطشا. أما الحياة الذليلة فهي الموت ذاته. تعالوا إلى هذه الصورة: حم عليه القضاء نزل به، والقضاء إذا حم لا يسلم منه أحد إلا بإذن الله. ألا تسمع إلى قول أبي فراس لما أسير يعتذر إلى سيف الدولة: أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. حم القضاء نزل، خرج هذا الطاغية لما طلبه الأنصار الشيوعيون من مدينة سالو في إيطاليا. شوفوا كيف مات، شوفوا موتة عمر، هاي العبرة. طلع في ميلانو، أول ما زار أسقف ميلانو: دخيلك، ماذا تريد أسقف؟ سلمني رائبتي من الأنصار. والآن إسرائيل تعرض سيناريو ليسلم حاكم ظالم ينبغي أن تسلم رقبته ليخرج من البلاد. إسرائيل تعرض هذا، نعم، لكن الأنصار قرروا إعدامه، فهرب إلى مدينة كومو قريبة من حدود السويسرية، ومعه عشيقته كارلا. من مدينة كومو كتب رسالة لزوجته في مدينة رافيل، زوجته رافيلا، طلب منها الهروب لسويسرا، قال لم نلتقي هناك. في 26 إبريل بالخمسة زاد خوفه وطار الكبر من جوفه، فاستخذى وهبط إلى الإيش؟ إلى الحضيض، ففر من مدينة ميناجو مع من معه، وركب في إيش؟ في دبة سيارة. يا أخوان، الدوتشي موسوليني أليس عبرة؟ والشيخ عمر المختار لاحظة. ولكن القدر غالب، وعرفهما السائق له للخانم فأخذ بندقيته وقال: أنا عندي أمر باسم الشعب الإيطالي أن أقتلكما. فاعتقل في مدينة يقال لها دونكو في 29 إبريل بعد 3 أيام من المغادرة. وجاءه العقيد فاليريو وألقى القبض عليه وجيء به إلى ميلانو إلى محطة بترول يا إخواني، وأعدم هناك. انتبهوا الإعدام في إيطاليا القديمة، كانوا إذا الإنسان خان بلده يعدمونه منكسا، بنفذ الإعدام في رجلين فوق راسه لتحت. فأعدموا موسوليني منكسا، إشارة إلى أنه خان وطنه. أتعرفون بعد ذلك ماذا؟ بقيت الجثة في الساحات أياما وأسابيع، يطلق الناس عليها الرصاص والحجارة ويلعنونها ويبصقون عليها. راجعوا التاريخ اقرأوا ذلك. هاي صورة، خذ صورة عمر المختار. لا نشمت نحن، ليس من عادتنا الشماتة أبدا، لكن ندل على مكان العبرة. نال جزاء وقرت به عيون من ظلم. تعال الآن إلى الشيخ الذي أعدم في 16 سبتمبر 1 جمادى 1350. جيء بالشيخ إلى الساحة وجيء بكل المعتقلين السياسيين ليروا إعدام زعيمهم وشيخهم، وجاءوا 20,000 من الناس ليرهبوهم. قدر الإعدام. الشيخ لابد أن يتكلم، فحتى لا يصل كلامه إلى الجمهور أتوا بالطائرات تحوم فوق مكان الإعدام بأزيزها، فلم يسمع الناس ماذا قال الشيخ. ولكن الذين حوله بعد أن وضع الطوق في رقبته قالوا: رأينا وجهه مستبشرا بالشهادة يقول: وكنا قريبين منه فسمعناه يؤذن بصوت منخفض ثم يتلو قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بالله عليك هذه نهاية وهاني، أليست عبرة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. والدرس الآتي إن شاء الله تعالى سنكون لماذا عالمنا الإسلامي هو منطقة الفتن والمشاكل وهذا الذي يحصل.